أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام وعلى آله سبل السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في خضم الأقوال حول التسليم، إنه واجب جوز ليس بواجب مستحب، هو فقط محلل أو إلى غيرها من الاحتمالات الصناعية التي مرت بنا أمس، نقرأ الأقوال للأعلام ومر أنه الوقوف على أقوال الأعلام تحصيلا أثبت من الوقوف على أقوالهم نقلا. دائما عملية النقل الأقوال تخضع لاجتهادات واستظهارات. فمر بنا أن الشيخ المفيد رحمه الله عليه في المسائل الصغرانية في رده على الحنفية القائمين باستحباب السلام التسليم يقول بالوجوب صريح هنا، وظاهر المقنعة كذلك. ظاهر المرتضى صريح، المرتضى في شرحه للناصريات يصرح بوجوب التسليم خلافا لعامة الناصريات. جد السيد المرتضى من طرف الأم سيد بعد علوي، لكنه زيدي، فظاهرا جد السيد المرتضى أصلهم من اليمن، يعني من طرف الأم أصلا، من طرف الأم. فهو شرح وكان من علماء الكبار للزيدية، جد السيد المرتضى والسيد الرضي من الأم، ناصر الدين كذا عند كتاب الناصريات، يعني حتى هاي كتاب الناصريات كتاب فقهي فتوائي للزيدية. فهو شرح كتاب جدة ردا على المذهب الزيدي وإقامة المذهب الاثنى عشر، عرف الكتاب بشرح الناصريات. الحلبي أيضا في الكافي ظاهره وجوب التسليم. المراسم للديلمي كذلك، وأكثر الأصحاب الذين عبروا بأنه يقضي صلاته بعد فراغه من التسليم إذا سلم فقد قضى صلاته، ظاهر عبائرهم أن التسليم جزء واجب. صريح خلاف الشيخ الطوسي بعد في المسألة 67 أن آخر الصلاة التسليم، وكذا في المبسوط مع أنه نسب للشيخ بعد الاستحباب، لكن هنا يلاحظ الإنسان أنه نص ظاهرة وصريحة الوجوب. في المبسوط حكى عن بعض أصحابنا بدون أن يسمي أنه قال أن التسليم سنة، لأن أخوه في زمن الشيخ طوسي كان فقهاء كثيرون سحقا، مو الآن بالنسبة إلينا ليست لامعة أسماء، لكنهم موجودون على كل. فالشيخ الطوسي أي مو ذاك الحد أنهم مغمورين، الآن بالنسبة إلينا مغمورين، كما أن في زمننا الآن عدة من الفحول قد ما يبرزون في الشهرة إلى حد ما لو الثقل العلمي يشعرون بهم يعرفونهم، لكن في السطح العام ما يعرفون، أو حتى لا يعرفون في هذا الجيل، جيل آخر، يعني جيلهم من سن من عمرهم يعرفون، أما الجيل اللي هو أصغر سنا ما تعرف. هذه ظاهرة موجودة، فهذا لا يعني أنه كل الأصحاب نستطيع رصد أقوالهم عبر الكتب المعروفة المشهورة، لا. فالشيخ الطوسي في المبسوط حكى عن بعض أصحابنا، يعني يعتد بكلامه، مو واحد صفر على الشمال بحيث ما يعتنى به أتى بقوله الشيخ الطوسي، لا، واحد يعتد بكلامه. نعم، حكي عن بعض أصحابنا أنه قال السنة كذا. السيد المرتضى في شرح الناصيات نسب الاستحباب لبعض أصحابنا، أما سماه قال بعض أصحابنا، يقول في كتاب الله أن السلام سنة في كتاب بعث. شوف، حتى الكتب الفقهية لطبقات كثيرة ما واصلة لنا، مع أنه أصحاب كتب قالوا قد كتاب يأخذ رواجا قرن قرنين بعدين يختفي، شهرة ليس مثل الكتب الأخرى. في زمن صاحب الجواهر عدة دورات فقهية موسوعية ألفت ومخطوطة، بالنسبة لنا الآن ما معلومة، ما معروفة، لكن في زمن صاحب الجواهر لا، إلى حد ما لها انتشار، وهي تسابق علمي، وبالتالي نوع من التنافس العلمي والمقادير المقدرة للجهود العلمية، بعضها يبقى أطول حياة. على أي حال، مثلا حتى بعض الأحيان العالم الواحد بعض كتبه تجد طريقها للرواج بشكل عظيم، وبعض كتبه لا تجد رواج السياق أقل. الشيخ عباس القمي أنفس كتاب كتبه السفينة البحار، عمره يعني قضى فيه، وكتب أخرى. أما مفاتيح الجنان، أصلا أصل الكتاب مو إلى الشيخ عباس القمي، مفاتيح الجنان هو يقول طبعا في الكتاب، كتاب ألفه واحد من العوام هذا مفاتيح الجنان، كتاب ألفه واحد من العوام، خرب بشكل مخربط ألفه، قام الشيخ عباس القمي لكي يعني يصلح، هو خد انتشار. شوف تلبية الحاجة، إذا الفضلاء وأهل العلم يلبوها ينبري من عوام يلبيها، شو يسوي؟ إذا كان أهل الفضيلة يتولون، فقام ألف ذا الكتاب، فشاف الشيخ عباس قومي ذا الكتاب ينتشر، فقام صحح الأخطاء اللي فيه، حذف يعني شوف مجبور صار الشيخ عباس قومي يعني الكتاب يبقيه على ما هو عليه، بس لكن يصلحه، يزيده، يرتبه إلى ما صار مرتب كامل، وهو من أزهد الكتب التي ألفها، أزهد الكتب بالنسبة لي، والآن هو أشهر الكتب، كتب الأخرى ما لاقي انتشار مثلا. فالمقصود أنه التقادير بالنسبة للجهود العلمية مختلفة، فلا نظن أنه كل الكتب واصلة لنا، الكتب الفقهية أو الحديثية أو غيرها، كثير تراث لعلماء الإمامية ضاع للأسف، أو موجود مخطوط بس ما لاقى طريقة إلى الطباعة. على أي حال، هذه جملة الأقوال. أما الاستدلال، طوائف الروايات اللي الآن نستدل بها طبعا في طوائف معارضة قد تكون دالة على العدم، عدم الوجوب، عدم وجوب وعدم جزئية التسليم. الآن نستدل بالطوائف الدالة على إما على الوجوب أو على الجزئية أو على حصرية أو على حصرية انحصار المحلل بماذا؟ بالتسليم. فإذا مفاد الطوائف هذه على أنماط أشكال ليس على شكل واحد. الطائفة الأولى ما روي مستفيضا عند الفريقين من أن الصلاة تحريمها التكبير تحليلها التسليم. هذه الرواية النبوية واردة من طرق الفريقين. دعونا نذكر نبذة عن الاستفاضة. في علم الدراية البعض يجعل بعض علماء العامة الكبار في علم الدراية يجعل 5 طرق مستقلة عن بعضها البعض مستفيض. إذا حديث ورد من 5 طرق مختلفة يقول هذا مستفيض. طبعا لا يخفى عليكم العمدة في تكرر الحديث، تعدد طرق الحديث العمدة، العمدة هو الراوي المباشر عن المعصوم. إذا كان الراوي المباشر عن المعصوم متعدد، هذه الطرق متعددة. أما إذا كان الراوي المباشر عن المعصوم واحد والطرق إلى هذا الراوي متعددة، هذا بالدقة مستفيض ما قبل الراوي الأخير وليس هو ذي الرواية. مستفيضة بكل طريقها. وأما لو اتحدت الطرق، عفوا اتحدت الطرق إلى ما قبل الراوي الأخير، يعني دام الكليني عن محمد بن يحيى عن الصفار عن ابن محبوب عن ابن أبي عمير بعدين عن مثلا جميل بن دراج تارة عن ابن أبي عفور تارة عن ابن أبي عفور لأنه من تلاميذ من أصحاب الصادق. جميل بن دراج من أصحاب الصادق، عبد الله بن بكير من أصحاب الصادق، أي من صغار سن أصحاب الصادق. فصغار السن من أصحاب الصادق يروى عنهم ابن أبي عمير. ابن أبي عمير أدرك صغار أصحاب الصادق ولم يدرك كبار أصحاب الصادق. فهذا ابن أبي عمير من الكليني إلى ابن أبي عمير هو طريق واحد، لكن يروي عن 5 من أصحاب الصادق ولو صغار. صغار يعني في زمن الموصى كانوا صغار، شباب ما كانوا كبار. جميل بن الدراج، عبد الله بن بكير، حتى هشام بن الحكم، لأن يكونون يسمونهم أحداث أصحاب الصالح وليسوا كهول. هاي هم في علم الرجال وعلم الحديث وعلم دراية الحديث ضروري واحد يلتفت لها الأمور. أحداث أصحاب الصادق، في كهول أصحاب الصادق، في شيوخ أصحاب الصادق يعني كبار السن، عادة شيوخ أصحاب الصادق صلى الله عليه وسلم تلاميذه هم تلاميذ أبيه، مثل منو؟ مثل أبانا تعلم، هذا من كبار السن وكبار العلم من أصحاب الصادق وبالتالي أصحاب الباقر. أبان بن تغلب، جابر بن يزيد الجعفي، وهنا مجرد كبار من كبار أصحاب الصادق وبالتالي من تلاميذ الباقر عليه السلام. زرارة من كهول أصحاب الصادق وأحداث أصحاب الباقر، شوفوا محمد بن مسلم من كهول أصحاب الصادق وأحداث أصحاب الباقر، إمام الباقر عنده أصحاب كهول وشيوخ بعد. عادة هكذا يعني تلاميذ زين العابدين أصحابه يصيرون شيوخ أصحاب الباقر، يعني كبار سن تلاميذ الإمام الباقر هم متوسطي السن أو أحداث تلاميذ والد الإمام زين العابدين، هاي لما جرى عادة هكذا. أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن عباس صغير صغير، عبد الله بن عباس وغيره وغيره، لكن بعد ذلك أصبحوا كهول أصحاب أمير المؤمنين أو كذا أو شيوخ المجال. عادة هكذا طبقات موجودة، واحد لازم يلتفت لها في طبقات الرجال والحديث الدراية. المهم المستفيض، هذه أمور يا أخوان يعني آلياتها ضروري الإنسان يطلع عليها ويدقق فيها، لأنه دعوة الاستفاضة أو دعوة إنكار الاستفاضة لها تحقيق وتثبت، شنو ضابطة الاستفاضة كذا 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 كذا. نفس الشيء ضابطة التواتر، ما هي إذا لم نعرف ضابطة الاستفاضة ضابطة التواتر لم نعرف أيضا. المهم كثير من علماء الدراية جعلوا للاستفاضة ضابطة كمية ضابطة كمية، وفي طبعا ضابطة كيفية، ليست فقط ضابطة كمية، ضابطة في الكم وضابطة في الكيف، في الاستفاضة وفي التواتر. ويا أخوان ما دام البحث الآن شبهات كثيرة في تراث الدين وتراث العقائد وتراث تاريخ الدين وتراث الأدلة في الفقه، دعونا شوية بعد نوضح هذه الأمور اللي هو تكاد تكون نسيا منسيا. الاستفاضة أقسام بيناها طبعا في الجزء الأول من علم الرجال. استفاضة أقسام، في استفاضة إجمالية، في استفاضة لفظية، في استفاضة معنوية، يعني استفاضة لفظية ثم المعنوية، لفظية يعني بلفظ واحد أو لفظ متقارب، استفاضة معنوية في معنى واحد، واستفاضة إجمالية. إجمالية يعني ماذا؟ إجمالية يعني أدري فيها 20 رواية، بالتالي بعضها متكرر. الاستفاضة المعنوية أقسام، استفاضة معنوية يعني المعنى بين، بين بالمعنى الأخص، بين بالمعنى العام، نظري على المجرة. شوفوا الاستفاضة المعنوية مو ليست على قسم واحد، استفاضة معنوية غير بينة، غير بينة يعني شنو؟ غير بينة يحتاج لأعمال نظر. لذلك الفقيه أو النحرير في علم المعرفة وكذا أو المفسر النحرير يكتشف استفاضات لا يكتشفها آخر، لأن تحتاج لأعمال نظر. وهذا القسم من أقسام الاستفاضة كثير أغفلوه. الاستفاضة إذن لها شروط كمية وكيفية. الآن كم بعضهم جعل خمسة؟ الغريب من السيد خوي رحمة الله عليه وتلاميذ السيد خوي أو المعاصرين، خمس روايات ما يعتبرها استفاضة، 10 روايات ما يعتبرها استفاضة. بس غريب يعني، شنو شنو استفاضة؟ البعض من العلماء العامة في الدراية من يعني متضلعين في علم الدراية والحديث في العلماء العامة يجعل 6 7 روايات تواتر. هي الضابطة كمية وكيفية تناسب طردها. يعني إذا قل الجانب الكيفي لابد أن يزداد الجانب ماذا؟ يعني يجبر ضعف الجانب الكيفي الجانب ماذا؟ الكمي. إذا قوي الجانب الكيفي يسد مسد النقص في الجانب ماذا؟ الكمي. هذه أمور يجب أن نلتفت إليها. فيصير الضابط بأن يقول 100 رواية، 50 رواية، 20 رواية، 10 روايات. الضابط أنه تعاضد الجانب الكمي والكيفي يوصل إلى حد الاطمئنان، استفاضة إلى حد الاطمئنان الشديد كالقاطع تواتر. ضابطة يعني تواتر أيضا على مساحة، تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر ماذا؟ إجمالي. تواتر معنوي هم على أقسام كما مر بنا. ثم هذا التواتر اللفظي هذا أيضا على أقسام، ربما قليل ذكروها علماء الدراية. مثلا في عصر الصادق عليه السلام تواتر لفظي لكن مساحته، الآن من باب مثال مثل لكم، اللغة العربية أو غير العربية من لغات أهل اللسان الأخرى متواترة أو ليست متواترة؟ طبعا متواترة. لكن هذا التواتر لكل علوم اللغة وعلم اللغة عند كل المجتمع متواتر؟ لا. مساحة التواتر عند المتخصصين في علم اللغة أوسع من مساحة التواتر، تواتر اللغة وعلوم اللغة أوسع من أكثر يعني من التواتر الموجود للغة عند عموم الناس. عند عموم الناس تواتر مساحته أوسع لكن المادة فيه أقل. مثلا أن الماء وضع للسائل المعروف، هذا عند كل أبناء اللغة يعرفون. أما أن قاعدة الالتفات في اللغة، قاعدة النحت في اللغة، هذه عند عموم الناس مو متواترة، عند علماء اللغة متواترة. قواعد الإعراب ولم نجرب. فالتواتر سواء لفظي أو معنوي أو إجمالي في مساحة وجوده تختلف، قد تكون عند كل شرائح المجتمع، قد تكون عند بعض شرائح المجتمع. كون التواتر عند بعض شرائح المجتمع ينافي التواتر؟ لا، ينافي كون التواتر في كل مساحات المجتمع، لأنه ينافي التواتر في وجوده عند شريحة خاصة فهم الأدباء. مثلا الآن أن الفعل المتنازع به كذا، العمل به للفاعل الأول الفاعل الثاني كذا، هذا بالنسبة للأدباء شيء واضح، أكو تنازع في الإعراب. أما عند عموم الناس أمر نظري ولا يدرون به، ما يدرون به، بس مين فينا هذا شيء متواتر في اللغة العربية عند أهل اللغة المتخصصين في اللغة. من هذا القبيل يا أخوان ينحل لنا كثير من الإشكالات. الآن مثلا افترض واحد من أبناء اللغة عمره 2 3 4 يعرف كل اللغة اللي يعرفها عموم الناس؟ لا. إلين ما يكبر 10 سنوات 20 سنة، وكل ما كبر يعرف من علم اللغة اللي هو من أبنائها أكثر فأكثر، وإلا في بداية حداثته لا يعلم بكل لغة. هل هذا ينفي تواتر اللغة؟ لا، هو هذا فئة صغار السن علمهم باللغة قليل، سنهم صغير، يكبر يدخل أكثر أكثر فأكثر. إذا التفتنا لهذه الظواهر لنستغرب نشوف بعض أصحاب الأئمة في بداية حياتهم العلمية ما يعرفون الأئمة 12 أو أسماء، هذا ما ينافي التواتر، لأن هذا أول ما يترعرع مو فقيه مو عالم، شوي 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 لما يبقى. ثم مساحة ورافد ونهر هذا التواتر مو ضروري منتشر بين كل المجتمع. فإذا إذا أرى راوي من الرواة كبير كبير في آخر عمره، صار كبير في بداية عمره، مو كبير في بداية عمره، مو نجم في الشيعة، في وسط عمره، مو زعيم الطائفة، مو زعماء الطائفة، بعد فاضل أواخر عمره، طباخ نضج اشتهر، نعم صار أليم. تساؤله كان في أوائل عمره، هم يمكن أقول زرارة في أوائل عمره، عين زرارة في أواخر عمره، ما يصير، ما ممكن، ما معقول. وهذا حتى يأثر في الاستنباط الفقهي، أقول كيف الزرار يسأل عن هذا السؤال؟ حتما الزرار يدري، لأنه في بداية حياة العلمية من قال لك يدري؟ هو بداية ترعرع العلمية. هذه الأمور والملابسات يجب الباحث في الفقه وفي العقائد أن يلتفت إليها، ولا تضيع عنده حقائق الأمور. فهذه أمور على كل لازم يلتفت إليها. هنا في هذا المبحث روايات الصلاة أولها التحريم والتكبير، تحليل والتسليم، السيد الخوي رحمه الله عليه حسب ما موجود في التقرير قال الغرام موجود على موجود أنه نعم هذه من طرقنا فقط لها في الكتب الأربعة طريقين في التهذيب وكذا، وفيها كلام. نعم من غير الكتب الأربعة في كتب الصدوق لها 5 طرق، هذا ما تثبت الاستفاضة لأن طرقها ضعيفة، ثم في غير الكتب الأربعة هذا الكلام فيه أولا وعاشرا، يعني يرد عليه ملاحظات كثيرة كلام السيد الخوي الله يرحمه. أولا أول من قال لك الحصر في الكتب الأربعة؟ هذه المقولة فهم منسوبة بعد السيد المرجردي، بس من قبلها؟ ما الفرق بين كتاب عيون أخبار الرضا للصدوق أو كتاب التوحيد للصدوق أو كتاب الأماني للصدوق أو كتاب معاني الأخبار للصدوق أو كتاب علل الشرائع للصدوق؟ هذه الكتب التي هي ما شاء الله نجم، وبين من لا يحرمه فقيه، كثرة النسخ في كل جيل موجودة، ماكو فرق بين من لا يحضره فقيه، هو حصر الاعتبار الكتب وصحة الكتب بالكتب الأربعة، هذا محل تأمل، وناقشنا هذا البحث سابقا، من الأخوين يدرون يتذكرون أصلا في زمن المحقق الحلي. يا أخوان لاحظوا كتاب المعتبر، معتبر الآن مطبوع، معتبر متى كتب على المحقق الحلمي؟ القرن السابع. في مقدمة الكتاب المقدمة الرابعة المحقق الحلمي يقول مصادر الحديث اللي أنا المحقق الحلمي أروي عنها في كتابي هذا استدل بها عدد كتب الأصحاب القديمة وجعل الكتب الأربعة في آخر المصادر، يعني ما كانوا يجعلون حصر في الكتب الأربعة، هذا في القرن السابع. وكذلك حتى الشهيدين وغيره وغيره موجود. في اعتبار الكتب الأخرى أقل من، مو فقط كتب الصدوق وكذا، أصلا محقق الحلي يذكر مصادر الأصول أربعمائة عدة من المشهورة، يعتبرها مصدر أساسي. على كل هذه المقولة بأن في الفروع الكتب الأربعة ولا غير، البقية أقل اعتبار، احنا ما نفهم لها وجه أصلا، واقعا ما نفهم لها وجه. شنو وجه؟ كامل الزيارة اللي بنقول له أستاذ الشيخ المفيد لم ينقطع عن الحوزات العلمية ولا عن تراث الشيعة قط، وكتاب مشهور ومتين وصحيح. هو السيد اخوي يعتبرها اتفاق، السيد اخوي يعتبر كل ما فيه رواته صح صح، ولو عدل بعد ذلك عنه، او تفسير قمي او تفسير العياشي. من قال لك ان هذه الكتب اعتبارها اقل من الكتب الاربعه؟ نعم الكتب الاربعه كتب عظيمه على الراس، بس حصر الاعتبار فيها ان اصح الكتب الباقيه الدون في الصحه، لا هذا ما يمكن. نعم في بعض الكتب اعتبارها اقل بكثير، هذا صحيح، مثل دعائم الاسلام اعتبارها قليل، يعني لا مسند في طبقات قرون الحوزات الشيعيه ولا كذا، او مثل فقه النضوي، او مثل كتاب جامع الاخبار. اي نعم هذه الكتب، او مثل الاشعثيات قرون الاسلام، هذه صحيحه اعتبارها تداولها ليس مثل كل الكتب المشهوره. اما بقيه كتب الشيخ المفيد والطوسي ومصباح المتحجج للشيخ الطوسي اعتبارها اقل من كتب الاربعه. اتفاقا تداول عند الشيعه بعد اكثر من كتب الاربعه، لان تدري مثل مفاتيح الجنان يتداول كثير. اعمال الشيخ الطوسي، اعمال الشيخ الطوسي الصدوق، ولم مجرد. على كل اول هذه المقوله في محل تامل نظر يمكن الاعتداد بها. ثم المستفيض لماذا لا يتكون من الضعيف؟ هذه بعد مقولة عجيبة، أن المستفيض أو المتواتر لا يتشكل ولا يتكون من الضعيف. ولو هذا مو صالح كلام السيد الفوي، بس يعني يوهم الكلام. مر بنا الآن إذا كان الجانب، أنا هذه الأمور واقعا أقول يعني واحد يتأمل فيها تتضح جليا، لكن للأسف الآن صارت غفلات شائعة في الوسط العلمي وخطرة ومدمرة للتراث، وسيما في جانب العقائد بعد، فأضطر أوضحها. الآن مر بنا إن كان الجانب الكيفي ضعيف هو يجبره هذا الجانب الكمي، شبيح المسافة واحدة حاصل ضرب السرعة في وين؟ في الزمن. إذا الزمن قص قليل لابد يعوض ماذا؟ السرعة كبيرة. إذا الزمن طويل كبير، لا يحتاج إلى السرعة كبيرة، سرعة قليلة. لماذا أكو تناسب طردي أو عكسي لتحصيل مسافة ثابتة؟ تواتر والاستفاضة من هذا القبيل. إذا ضعف الجانب الكيفي يمكن أن يجبره الجانب الكمي، لا أنه لا جابر له. شلون لا جابر له؟ يمكن له جابر. ولذلك إذا قوي الجانب الكيفي نستغني فيه عن الجانب الكمي، وهذه نكتة مرارا حصلت مذاكرتها مع الأخوان، أنه لدينا نحن في كتب الحديث أسانيد قطعية الصدور يعبر عنها القدماء. مثل ماذا؟ رواية واحدة يرويها زعماء الطائفة عن بعض من بعض عن المعصوم. هذه الرواية ما أقدر أقول صحيح أعلاه، صحيح أعلاه شنو؟ أعظم من صحيح أعلاه. هذه توجب قطعية الصدور. شوف بسند واحد أو سندين، سند للكليني عن زعماء الطائفة عن الإمام، سند آخر للصدوق عن زعماء الطائفة عن الإمام، اعتبر قطعية الصدور. شلون صارت قطعية الصدور؟ لأن اللي يرمونها زعماء مو أطفال في العلم أو متوسطين في العلم، كبار في الورع العلمي كبار، مو فقط في الورع الأعمال البدنية، لا، في العلم عندهم ورع، تثبت في العلم، يخافون الله في الموازين العلمية. أي مو بس يخافون الله في الأكل والشرب والأعمال البدنية، لا، يخافون الله حتى في الورع العلمي. العلم هم يقول الإنسان شلون يستخدم الآلية العلمية، ورع ودقة، ورع من جانب علمي وأفقهية في الموازين العلمية. زين، هذا زعماء الطائفة يجب قطعية الصدور، لماذا لا يجب قطعية الصدور؟ كما يذكر القدماء. فلذلك قد أحاديث تحصل منها قطعية الصدور وإن كان جانب كمي قليل، كيف كبير؟ إذا الكيف نزل يمكن تعويضه بالجانب الكمي. غريبة من هاي المقولة الآن الشائعة في الوسط العلمي، وأقعد مقولة جهولية، أن الخبر الضعيف ما يتشكل منه تواتر ولا استفاضة، عجيب، ولا هو ثقب الصدور. لك العدم، شنو كالعدم؟ من قال لك العدم؟ الخبر الضعيف بمفرده شأن، والخبر الضعيف بمجموعة شأن آخر. أنت عصية واحدة، الحطب الصغير في حديث النبي المعروف مع أصحابه، الصغائر لما تجتمع تصير شنو؟ تصير كبار، تجتمع تصير قوة. هذا شيء وجداني، هذه أمور يجب أن لا نغفل عنها. فإذا هذا محل تأمل، سيما أن زين مو بس احنا راوينها، احنا الشيعة طريقين في كتب الأربعة، خمسة طرق في كتب الصدوق اللي هي معتبرة السلفية اللي كان فيها، زين ورووها العامة أيضا عن النبي، رواية العامة عن النبي تطابق رواياتنا، بالتالي هذا يشكل قرينة بعد داعمة. لذلك علماء الإمامية في بحوث عديدة عقائدية أو فقهية قال رواه الفريقان. لماذا يقول رواه الفريقان؟ يقول رواه الإمامية فقط. في بيان الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام موجود في تحف العقول لهارون السفيه العباسي، قال لي ابن رسول الله أعطيني موازين منهجية في معرفة الدين، تعبير من عندي يعني من مضمون الحديث هذا، أعطيني من الضوابط. فقال أحد الضوابط ذكر له الإمام موسى بن جعفر، ذكر لهارون، قال أحد الضوابط ما أجمع عليه المسلمون كافة، تسالم عليه المسلمون كافة. زين، هذا ليش؟ لماذا لم يقل الإمام موسى بن جعفر ما تسالم عليه أتباع أهل البيت؟ خشي طبيعي، يعني إذا بيصير المسلمون كافة يصير ضريب الاحتمال أقوى أكثر بلا شك. فبالتالي الروايات العامة عندما تتطابق مع رواياتنا هذا يؤدي للاستفاضة، طبعا نوع من الاستفاضة ونوع من التواتر. هذا الحديث لأن مع وجوده بكثرة في الطرق العامة، وجوده أيضا عندنا في 7 طرق أو بل أكثر، يكفي في استفاضته، فهو مستفيد صح على الصحيح. المهم، هذا بالنسبة للسند، سند هذا الحديث النبوي، الصلاة أول تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. زين، مفاده كيف يدل؟ مفاده يدل على كيف التكبير مع كونه جزء بلا ريب عند الكل، ما ينافينا له خاصية أخرى، خاصية أنه محرم، محرم تكليفا ووضعا، محرم يعني ماذا؟ يعني سبب لتحريم الكلام في الصلاة، أو قل سبب لحرمة قطع الصلاة كما هو الصحيح بعد. حرمة تكليفية ووضعية، حرمة الكلام يعني مانعية الكلام، مانعية الكلام يعني مفاد، يعني مفاد وضعي. الصلاة أولها تحريمها التكبير، كما في الحج عندنا التلبية محرمة مثل تكبيرة الإحرام. بالدقة في الحج لبس حرامين الحرام أو أمور أخرى ليست أجزاء، قد تكون شرائط عند البعض. عمدة سبب يعني الدخول في الإحرام ما هو؟ هاي التلبية الأربعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا من اللي يقولها خلاص انعقد الإحرام. فتكبير تحريمها التكبير في حين انه جزء لكنه محرم. كذلك تحليلها التسليم يعني في حين انه محلل هو جزء، ما يكون يصير مع التقابل والموازنه. فهذا مفاد الطائفه الاولى انه، وفيها اذكر لكم بعض المصادر: محسنه ميمون القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: افتتاح الصلاه الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هاي فيها باب التسليم الباب الاول. ايضا معتبره الفضل بن شهدان روايه العلل الاحكام عن الرضا ولو في كتاب العلل، ما المانع في ذلك؟ قال: انما جعل التسليم تحليل الصلاه ولم يجعل بدلها تكبير او تسبيح او ضرب اخر، لانه لما كان الدخول في الصلاه تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه الى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين. السلام قاعد تتكلم ويا مخلوقين تسلم عليهم، كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين وابتداء المخلوقين في الكلام اولا بالتسليم. في معتبر اخرى للفضل بن شهدان في نفس الباب الاول من ابواب التسليم، وايضا معتبر الفضل مفضل بن عمار على الاصح، وان كان في الطريق علي بن عباس وقاسم بن ربيع الصحاف، فان الاقوى استحسان حالهما. ورواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، هذه كلها تجدونها في الباب الأول من أبواب التسليم والدلالة كما مر. هذه الطائفة الأولى، وصلى الله على محمد وعلى آله.